اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين، لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا تدع في جمعنا هذا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. موضوعنا اليوم يا إخوتي الصحبة والأصحاب. فبعد أن عرضنا بعض الموضوعات في الأسرة المحمدية، في أسرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته مع الصبيان، وصلته مع بنته وبناته وأولاده، ننتقل إلى موضوع له صلة ببناء الأمة، له صلة ببناء المجتمع، له صلة ببناء النواة التي عليها ترتكز دعائم النهضة. الأسرة كل الناس عندهم أسر، علاقة الأب مع ولده والولد مع أبيه هي علاقة طبيعية، إنما هذبها الإسلام ووجهها وضبطها. علاقة الرجل مع زوجته علاقة طبيعية، إنما هذبها الإسلام ووجهها وضبطها. لكن المنشود والمفقود إنما هو الصحبة. وإياك أن تظن أن شخصا ما تجتمع معه في مهنتك أو حرفتك أو نقابتك بالاصطلاح المعاصر يمثل مفهوم الصحبة، لا. الصحبة علاقة معنوية تتجاوز علاقة الأسرة وتتجاوز صلة القرابة وتتجاوز صلة الزوجة مع زوجها أو الزوج مع زوجته، تتجاوز علاقة الأشباح لتؤسس لصلة معنوية عظيمة كبيرة هي صلة الأرواح بالأرواح. بها يصبح الضعيف قويا، بها يصبح اليائس متفائلا، بها يصبح الحزين فرحا. الصحبة ليست اجتماعا على مصلحة تجني من ورائه تلك المصلحة مالا أو منفعة، فهذه ليست صحبة. ومن هنا نستطيع أن نلاحظ في القرآن الكريم آيات كثيرة تؤسس مفهوم الجماعة المتعاضدة المتماسكة ذات الصلات المعنوية لا الشبحية والنسبية. على سبيل المثال نقرأ قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه. وها هنا المعية ليست معية أشباح وأجساد، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره. إذن هو يؤكد على المعية، يؤكد على المؤازرة. فآزر فاستغلص فاستوى على سوقه. نقرأ في القرآن: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فجعل الله سبحانه وتعالى التأييد بأمرين: النصر الذي هو فعل من أفعال الله سبحانه، وإيجاد الأصحاب الذين يؤيدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونون معه في الشدة والرخاء. وكانوا حين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على السمع والطاعة في المنشط والمكره. فليست الصحبة اجتماع، حتى إذا كانت اجتماع بروابط معنوية، لكن في الرخاء فقط. أما في الشدة فلا، في الشدة كل يصيح نفسي. إذن انتفى مفهوم الصحبة. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فانظر كيف يقارن فعله سبحانه الذي يؤيد به أولياءه وأحبابه ورسله بوجود الصحبة معه. وكذلك يستوقفنا قوله تعالى وهو يخص الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه: إذ يقول لصاحبه. الله أكبر. إذ يقول لصاحبه. كيف حاز أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذه المنزلة العظيمة حتى قال الله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين الذي هو خالق الكون قال في حقه صاحبه؟ إذ يقول لصاحبه. هذا أبو بكر رضي الله عنه ما استحق هذه الكلمة العظيمة في الوصف حتى ارتقى في سلوكه وحسه ومعناه إلى مستوى الصحبة. ذهب إلى بيته فأحضر كل ما في بيته من المال. قال: ماذا تركت لهم يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يصلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو في صلاته أقبل عليه عقبة ابن أبي معيط يريد أن يخنق رسول الله، يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم خنقا. من الذي هبه؟ ليدفع عقبة بن أبي معيط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليدافع عنه ولينافح عنه أبو بكر رضي الله عنه. فقام رضي الله تعالى عنه وهو في جسده وناسوته البشري لم يكن بالقوي، إنما كانت قوته تنبعث من معناه لا من حسه، فكان مربوع القامة رضي الله تعالى عنه، لكنه كان يحمل الهمة. لذلك عندما أراد العملاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يراجعه في قضية حروب مانعي الزكاة، أمسك بتلابيب ثوبه وقال: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر. وإذا عمر تلاشى أمام الصديق هكذا، إذا قل لصاحبه. إذا منحه سبحانه وتعالى وصف الصحبة لأنه خرج عن ماله وعن نفسه لله ولرسوله، فتحقق عند ذلك بأعظم درجات التأييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تحقق بدرجة التأييد حين خرج بنفسه، هو يقذف بنفسه أمام الكفار ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه عقبة بن أبي معيط الذي يمسك بثوبه ويريد أن يخنقه صلى الله عليه وسلم، فهو يدافع عنه بنفسه وهو يكون معه في مؤازرة وتأييد بكل ماله. إذن حين يخرج الإنسان عن نفسه وعن ماله، ما بقي من نفسه شيء، ما بقي من ماله شيء، كيف لا يستحق درجة الصحبة؟ أحب من الإخوان كل مواتي. هذا الموافق المؤيد: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. إذن حين نتحدث عن الأسرة، روابط طبيعية: الابن مع أبيه، الأب مع ولده، البنت مع أبيها، الزوج مع زوجته، الزوج مع الزوجة مع زوجها. لكن حين نتحدث عن الصحبة، فإننا نرتقي إلى صلة معنوية علية سنية. ولهذا لا نستغرب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: المتحابون في جلالي على منابر النور يوم القيامة، يوم يقف الناس في أرض المحشر في حالة الشدة، في هذا الموقف العصيب الشديد، يكون المتحابون في جلال الله على منابر النور. يغبطهم الأنبياء والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. لماذا أيدت أخاك؟ لماذا كنت معه كالجسد الواحد؟ ما سر ذلك؟ هل هناك مصلحة؟ هل هناك بينكما شيء من متاع الدنيا؟ أم أنك ما كنت معه إلا لله، ما أحببته إلا لله، أنت تبغض كل حركة منه تخالف أمر الله، فأنت ما أحببته إلا لله، إلا لدين الله. عندما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. لماذا؟ لأنه يرتب لك ترتيبا ينبغي أن نفهمه جميعا. الله هو المقصود، وإذا توجه قلبك إلى الله وجدت نفسك متبعا لرسول الله، وإذا وجدت نفسك متبعا لرسول الله وجدت كل حركة سلوكية تنضبط ليكون جهدك من أجل رسول الله. إذن أنت صاحب رسالة. ثم هذه الثمانية المذكورة كلها، أباؤكم أبناؤكم إخوانكم أزواجكم، كلها تابعة وفرع وهامش عن هذا الترتيب. هذا فرع وليس أصل. فحين يختل هذا الترتيب عند ذلك تختل قواعد البناء، كالذي يريد أن يبني الجدران قبل الأساسات. يا حبيبي ما بيصير، يجب أن تبني أولا الأساسات، وبعد أن تبني الأساسات تتأكد أنه نشفت وصارت قوية ومليانة حديد وحجر، عند ذلك تستطيع أن ترتقي في البنيان. عندما يستقر في قلبك حب الله، وعندما تجد نفسك متبعا لرسول الله، وعندما تجد الجهد قد توظف ليكون في اتباع رسول الله، ستجد أن هذه الثمانية المعدودة عند ذلك مهما تعاليت فيها الأساس قوي إن شاء الله تطلع قد ما بدك. خلاص ما هي مشكلة، مو مشكلة عند ذلك أن تكون مع إخوانك، أن تكون مع الزوجة والولد والمساكن والمال، لكن المشكلة عندما تعتني بالجدران قبل الأساس سيخر الجدران، ستخر الجدران، الجدار الذي بنيته سوف يقع عليك. لهذا اعتنى القرآن، اعتنى ربنا، اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمفهوم الصحبة عناية فائقة. فنحن حين نتحدث عن تهذيب الإسلام للأسرة ما هو إلا ليكون السبب الذي جعله الله بين كل الناس، وجد الدين أو لم يوجد، ليكون مهذبا ولطيفا وموافقا لأكمل حالاته. تهذيب الإسلام للأسرة أو ترتيب العلاقات الطبيعية. أما الصحبة فإنها شيء جديد لا يعرفه البشر، هذا إنما هو من عناية الله سبحانه وتعالى ونتائج الدين أبدا الصحبة. لذلك قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله، ما قال بحبل العشيرة، ما قال بحبل الأسرة، لأنه في الأسرة وجدنا أمثلة، نوح ابنه كافر فحصل الافتراء، فرعون زوجته كافر حصل الافتراء، خالد ابن الوليد، عكرمة ابن أبي جهل. يمكن أن لا تكون هذه الرابطة متماسكة، أما رابطة الصحبة فإنها أوثق الروابط وأعظمها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. متى يحصل التفرق؟ عندما يدخل المال أو المساكن أو الأولاد واحد من الثمانية ليفكك تماسك الأساسات. ها هنا يحصل التفرق، فيكون الإخوان على حالة من التوجه إلى الله، يدخل المال بيفرق. ليه؟ لأن التماسك لم يكن إلا بحبل الله، فلما دخل في هذه العلاقة شائبة من الشوائب الثمانية عند ذلك أصبح الارتباط قابلا للتفكك. ذلك نجد أحكام عجيبة في القرآن حين يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يرسم الصورة المتماسكة للزرع الذي أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، عندما نجد صورة سلوكية صريحة مبينة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إنه يضمن تناغما، يضمن تماسكا، يضمن صحبة ذات استمرار. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك، إذن يصف المستأذن بأنه مؤمن. ثم انظروا تتابع الأفكار في الآية، فيقول سبحانه بعدها: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، لهم شأن خاص استأذنوك من أجله، فأذن لمن شئت منهم. أصبح حتى مع حصول الاستئذان قد تكون المصلحة العامة مقدمة على الشأن الخاص. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، لأنك تقدر هل المصلحة العامة في هذه الحالة مقدمة، هل الشأن الخاص سوف يكدر أو يضعضع المصلحة العامة أم لا. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. يا سبحان الله، فبعد أن تقدر أن شأنهم لن يضر المصلحة العامة استغفر لهم. لو كان شأنهم سيضر المصلحة العامة لن تأذن لهم، لكن إذا نظرت فوجدت أن شأنهم الخاص لن يضر بالمصلحة العامة فأذن واستغفر، لأنهم في الأصل أهل الصحبة المتماسكة، الجسد الواحد. أمتى بيسقط أصبع؟ بيسقط تلقائيا من الجسم. أمتى؟ لما بيموت الأصبع، لا سمح الله إذا صار عنده غنغرينا تموت في خلايا أصبع في القدم أو في اليد، بيسقط لحاله، ما في حاجة تدفشه، بيسقط. ليه؟ لأنه خرجت الحياة منه. ما حياة الصحبة؟ الإيمان. لذلك قال: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه واستغفر لهم الله. إذن نجد هاهنا مفهوما يؤسس له القرآن، وعندما نتحدث عن علاقة رسول الله بأصحابه وعلاقة أصحاب رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نتحدث عن أرقى صلة معنوية يمكن أن يصل الإنسان إليها. الآن قد يقول قائل: نحن عندما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فجاء الصحب في الرتبة بعد الآل، نقول: وهل الآل يخرجون عن وصف الصحبة؟ أنت ما فيك عقل؟ ما تعريف الصحابي؟ كل من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، فآله صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا به وهم قرابتهم أول الأصحاب. فلا يخطر لك تقول: أيوة الآل غير الأصحاب. لا لا لا، انتبه، الآل مو معنى القرابة، فقط. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو من الآل ولا هو من الأصحاب. إذن عندما نقول آل رسول الله فنحن نتحدث عن مكرمتين، مكرمة الصحبة ومكرمة القرابة. فإياك أن تخلط. وهكذا سوف نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى من تحقق بوصف الصحبة. رأينا رسول الله ينظر إلى ابنته، رأينا رسول الله ينظر إلى زوجته، إلى زوجاته، إلى أولاده، ونحن الآن ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام وصف الصحبة. نظر رسول الله فرأى وصف الصحبة محققا. وأعظم من تحقق فيه وصف الصحبة مين؟ الذي أثنى الله عليه بالصحبة، أبو بكر. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سيختار نموذجا للصحبة سوف يختار نموذجا قد تأكد أنه متحقق بالصحبة. خذوا هذا المثال، رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، يخرج عليه الصلاة والسلام وهو في حالة المرض والألم وقد عصب رأسه بخرقة، فيقعد صلى الله عليه وسلم على المنبر فيحمد الله، وهذا في صحيح البخاري كما يروي ابن عباس رضي الله عنهما، والراوي من آل بيت رسول الله حبر الأمة، وفي صحيح البخاري أصح الكتب الحديثية. يخرج صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير الذي توفي فيه، يخرج عاصبا رأسه بخرقة، يقعد على المنبر يحمد الله يثني عليه، ثم يقول بعد أن يحمد الله ويثني عليه ماذا يقول؟ انظروا ما الذي سنسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس على المنبر ويتحامل على نفسه، ما الذي سنسمعه؟ انظروا، انتبهوا يا أخواننا حتى تدركوا موقف رسول الله ممن تحقق بالصحبة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. يا الله يا رسول الله، أنت الآن في مرضك الأخير وأنت تعلم أنك ستفارق الدنيا وترحل إلى الرفيق الأعلى، وأنت تجلس الجلوس الأخير مع أصحابك، فهل توصيهم بكيفية تقسيم الميراث؟ هل ستوصيهم بكيفية حفظ الأسواق؟ هل ستوصيهم كيف يطورون أبنيتهم؟ هل ستوصيهم كيف يطورون أسلحتهم؟ هل ستوصيهم بالفتوحات من بعده؟ هل ستوصيهم؟ هل ستوصيهم؟ فيقعد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المنبر فيقول: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، أفضل لي أن أقول عن أبي بكر إنه أخي، هو صاحبي وأخي. الله. وهكذا يكون حفظ الود، كذلك تكون الصحبة وهكذا يكون حفظ الود. ومرة من المرات كما يروي الإمام البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء، أبي يختلف سيدنا عمر مع الصديق أبي بكر، يقول أبو الدرداء: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني في مغامرة، ما وضعه ما هو طبيعي، مسك ثوبه وجاي مش كأنه شارد رضي الله تعالى عنه، مهموم، ظاهر عليه أنه في مغامرة. ما القضية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه يقول: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم، سلم سيدنا أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، صار هيك خلاف في الرأي بيني وبين عمر ابن الخطاب، قال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي، يعني كنت شديد معه في الجواب عندما اختلفنا، كنت شديدا معه، فسألته أن يغفر لي، قلت له: اغفر لي، فأبى علي فأقبلت إليك. يعني عمر ما قبل اعتذاري واستغفاري، ما الذي أفعله يا رسول الله؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر له، أبو عمر يأبى أن يستغفر له، يأبى اعتذار الصديق، ورسول الله يستغفر لأبي بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم، أنا إيش عملت؟ هذا صاحب رسول الله، هذا رفيق رسول الله، هذا الذي لما دعاه رسول الله إلى الإسلام صدقه من أول ما سمع كل الناس دعاهم رسول الله إلى الإسلام، فكانت لهم كبوة، إلا أبو بكر ما كانت له كبوة. هكذا الصاحب، هذا صاحب مقام الصحبة. قال ثم إن، يقول أبو الدرداء: ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر، راح يدور عليه على المنزل، وين؟ على منزل الصديق، فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا، أبو بكر ما هو في البيت. قال: نذهب لعله سيدنا النبي حل المشكلة. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومين موجود عن سيدنا النبي؟ سيدنا أبو بكر. فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني لما رأى عمر صار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطب رسول الله جبينه، يقطب 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 يقطب، ويشتد ذلك، يشتد تمعر وجه رسول الله. وأبو بكر ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا سيهلك عمر، تمعر وجه رسول الله، يعني سيهلك عمر، مصيبة ستنزل بعمر، مصيبة. انظر، انظر إلى مقام الصحبة. أبو بكر ينظر إلى وجه رسول الله، ووجه رسول الله يتغير ويتغير، وسيدنا أبو بكر يخاف على من؟ يخاف على عمر. حتى أشفق أبو بكر فجسى على ركبتيه، جاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، أنا ظلمته يا رسول الله، أنا ظلمته، أنا، يقول: والله أنا كنت أظلم، يعني إن كان ظلمني فأنا أظلم منه. يا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك تكلم رسول الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام صامت وفي حال من الغضب الشديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ صاحبي، تبي وصف الصحبة. هنا إذا كان عمر المخاطب ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها أبو بكر رضي الله عنه أبدا، صاروا الناس يخافوا من رسول الله، اللي بده يزعل سيدنا أبو بكر أصبح بيكون عم يزعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يا إخوتي يرتقي الإنسان إلى مقام الصحبة، وهكذا يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الارتقاء بحفظ الود، ويقابله بالوفاء، ويقابله بالوحدة الشعورية. كلام كثير لكننا نكتفي، لأن المقصود حصل، ومن خلال هذا النموذج نستطيع أن نتعرف إلى قضية مهمة: كيف يكون المؤمن مع صاحبه؟ إن وجدت الصحبة فينا، هذا إن وجدت الصحبة، أما بسلم عليك وأنا عبرته بدي أستفيد منك 1 2 3 4 5 6 7 8 9، أما أن أكون معك في رسالة أخدم فيها الله ورسوله وأبذل جهدي في سبيل دينه، أحبك لله، أنصرك وتنصرني في الله، الصحبة، ما أحوجنا إلى الصحبة، هاتوا في هذا الزمان الصحبة. فإذا وجدت الصحبة تبنى النهضة، وإذا فقدت الصحبة ما بقي لنا ولا حبة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.